السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل مجلس اليوم يعني ممكن نسميه مثلا، أنا لسه بصراحة مش عارف ممكن نسميه إيه، بس ممكن نسميه مبدئيا إعادة ضبط. إحنا النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم عن القرآن. يعني الواحد لما بيقعد فترة بيبعد الكلام عن القرآن حس إن قلبه بيقصر، فعايزين النهاردة نتكلم عن القرآن. احنا ماشيين بفضل الله في سلسلة الاشكاليات اللي بتخص الشباب، اللي بتقابل الشباب ولا سيما الشباب الملتزم. فالنهاردة حاجة ممكن تتحط ضمن بقى التربويات وضمن الاشكاليات، يعني هنشوف حسب ما ايه الموضوع يوضح بإذن الله. احنا بنتكلم مع بعض. قبل ما ابدأ اتكلم عن القرآن عايز ادي مقدمة مهمة ليه النهاردة، يعني او ليه تحديدا الكلام عن القرآن، او الكلام عن القرآن واسع، يعني الكلام عن القرآن يعني بحر لا ينتهي. فهنتكلم عن ايه في القرآن تحديدا، يعني ايه الموضوع اللي عايز اتكلم عنه تحديدا في القرآن. فهنقدم بمقدمات معينة من خلال نوصل للمعنى اللي انا عايز اوصله. اول حاجة، العالم الوقتي يعني تيجي تبص نظرة عامة على العالم كله بيمر يعني باحداث غير مسبوقة ما حصلتش قبل كده، وليس ما لو هتبص منها هتبص على العالم وانت بتبص من داخل الامة الاسلامية، يعني انت كمسلم وليك انتمائك للامة المسلمة وبتبص على حال المسلمين وبتبص على حال العالم، هتجد اول شيء ان الامه الاسلاميه بتمر بحاله غير مسبوقه، يعني الوضع الحالي وضع غير مسبوق قبل كده بسبب نقطتين مهمين جدا. يعني لو حد مثلا، يعني طبعا دي محاوله للبحث عن الفروق، يعني لكن ايه اهم فارق او ايه اهم النقاط الفارقه ما بين وضع المسلمين دلوقتي في الوضع الحالي وبين وضع المسلمين في الماضي، يعني لغاية حتى وجود الخلافة العثمانية؟ أنا في ظني والله أعلى وأعلم يعني إن في فرقين مهمين جدا جدا مؤثرين. ممكن يكون في فارق تانية كتير مؤثرة، لكن أنا ظني الاتنين دول مؤثرين أو من أهم العوامل المؤثرة. الفارق الأول ما بين حالنا دلوقتي الأمة الإسلامية دلوقتي وفي الماضي، إن في فارق تقدم دنيوي رهيب بيننا وبين الأمم الأخرى، بين الأمة الغربية تحديدا أو حتى بقية الأمم. يعني إن أصبحنا في حالة من التخلف الدنيوي الغير مسبوق، يعني كده كده أصلا العالم بيمر بتقدم دنيوي غير مسبوق إن صحت كلمة تقدم، يعني على مش عايز أدخل برضو في الخلاف في المصطلح، لكن الشاهد يعني إن في تطور دنيوي في تمكن من الأدوات والقضايا والحاجات الدنيوية، يعني لدرجة لما تيجي تقرأ في الاكتشافات مثلا فترة من فترات اكتشاف الطباعة عمل نقلة في العالم، عمل تغيير في العالم، تغيير في الثقافة مجرد الطباعة. ما بالك دلوقتي كمية الاكتشافات الرهيبة اللي عمالة تكتشف. فالعالم أصلا دلوقتي غير العالم القديم بسبب التقدمات دي. بالنسبة لنا بقى كأمة إسلامية إن في فارق ضخم، إحنا كأمة متأخرين جدا جدا في الباب ده، فخلى إن أي مقارنة أو أي فارق بيننا وبين الأمم الأخرى الغير مسلمة فارق ضخم، فعلى كل المستويات وخاصة حتى على مستوى الأسلحة مثلا أو على مستوى التكنولوجيا وعلى أي مستوى. فدايما أنت غالبا بتكون تابع، أنت مش مستقل، أنت مالكش إرادة كأمة إسلامية، أنت فقد لإرادتك بسبب التقدم ده وبسبب الانهزام أمام التقدم ده. الفرق الثاني بيننا كأمة إسلامية في الوقت الحاضر وقبل كده، أن كان في على الأقل رابط، حتى لو كان بيمر بأحوال من الهشاشة والانكسار والتقلبات، لكن كان في رابط بين كل المسلمين أو أغلب المسلمين أو حتى أجزاء من المسلمين لو قامت أكثر من خلافة اسمه الخلافة. يعني كان في رابط، المسلم كان بيشعر بنوع انتماء إن هو كوحدة واحدة، حتى لو اختلفت الأقطار والأمصار والولايات، لكن كان في الآخر في إحساس إن في أمة كبيرة اسمها الأمة الإسلامية، وكان في شخص كبير اسمه الخليفة كان ممكن بقية الأمم بتعمل له حساب. لأن لما كانت مثلا أي أمة أخرى أو أي دولة أخرى بتحصل بينها وبين المسلمين خلاف، هي بتعرف الوقت أن المشكلة مع أمة ضخمة ممكن تستدعي جيوشها وقواتها من العالم الإسلامي كله. فده فقد، أصبحنا دويلات، أصبح كل دولة لوحدها. فيعني هم أوروبا الوقت عملوا الاتحاد الأوروبي، وأمريكا هي مجموعة ولايات متحدة أكثر من 50 ولاية. فإنما إحنا بقى الأمم الإسلامية حاولوا يطلعوا أفكار تجمع كقومية أو الوطنية أو العربية كل الأفكار دي شبه بقت بنوع من الفشل، وفي حاله من الايه ان كل دوله ليها حدودها واستقلالها بذاتها. الفرقين دول بيخلوا الامه الاسلاميه في الوضع الحالي اللي احنا عايشينه بتمر بحاله ما مرتش بيها قبل كده. فبالتالي اي شخص بيفكر في ان ينهض بالاسلام وينهض بالامه الاسلاميه بيقابله العقبتين دول، ان امه متفرقه، دول مختلفه كتير، كل دوله لوحدها بحدودها بشكلها بعالمها بثقافتها حتى بلهجتها. انت ممكن، وده الواحد بيشوفه كتير في الحرم، ممكن اتنين بيتكلموا مع بعض مش عارفين يتكلموا مع بعض وهما الاتنين عرب، بس ده بلهجه وده بلهجه، فبيخلاص بيقول له صديقه وبتاعه وبيشوفه لغه تانيه، لغه حياديه يتعاملوا بيها. فدي كانت المقدمه الاولى. المقدمه الاولى في درس النهارده ان امتنا الاسلاميه بتمر بوضع لم تمر به من قبل بسبب حاجات كتير، او الفوارق بين الوقت الحالي والوقت الماضي اكتر من فارق. انا شايف ان اهمهم نقطتين. الفارق بقى ضخم، يعني كان زمان لما بتكون بيحصل تناحر او تنازع بين الامه الاسلاميه وبين اي امه اخرى بيكون الفارق سهل، يعني دول معاهم منجنيق، دول خلاص معاهم مش عارف سلاح اخر، يعني كانت الفوارق بسيطه. الوقت الفارق ضخم جدا، فده بيعمل حاله من الياس، يعني ده بيعمل عند كتير من المسلمين حاله من الايه، خلاص يعني الحال ان احنا نكون تبع، ما نكونش احنا ندعي ان احنا، يعني هو يقول لك كده المنهزم نفسيا، بلاش ندعي ان احنا امه مميزه وامه ليها ثقافتها او حضارتها او تملك شيء مش عندهم، خلينا نقلدهم وخلاص في كل شيء، مش مثلا نقلدهم في شيء او نستفيد منهم في اللي سبقنا فيه دنيويا، لكن انت ليك ثقافتك وليك هويتك. لا، هو بيحصل بقى ايه التقليد في كل شيء. لذلك كانوا دايما يفرقوا ايه الفارق ما بين انك تعمل تحديث وبين الحداثه، انك انت بتستورد القيم منهم ولا انت بتستورد التطور الدنيوي وتنقله عندك وتحتفظ بهويتك. يبقى ده الفارق الاول. الفارق الثاني التشتت والتفرق، اللي حتى بقى مش بس على مستوى الدول، حتى على مستوى الافراد والجماعات، وللاسف يعني ده مرض بينخر في الامه الاسلاميه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان قد يئس ان يعبد في جزيره العرب ولكن في التحريش بينهم. اصبح يعني قضيه الخلافات والاختلافات دي قضيه بتشغل جدا المسلم، كمية اختلافات رهيبة، يعني درجة ان كل مجموعة بتتخانق مع المجموعة التانية، كل شخص، كل مسجد، يعني بقى فيه خلافات بطريقة رهيبة، في حين المفروض الانسان يعمل على زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يتم الصف، زي ما بيتم صف الصلاة يتم صف اهل الايمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خطوة احب الى الله من خطوة تصل بها صفا، يعني لما يكون في الصلاة صف فاضي وانت تاخد خطوة عشان تتم الصف ده، دي من احب الخطوات الى الله. هذا في الصلاة، فايضا كذلك في الدين، انك انت تسعى انك تكون مفتاح للخير، انك تصل بين الصفوف، مش تكون عنصر شق وتفرقة، محاولة ايجاد حتى الرؤى المشتركة وتأجيل قضايا خلافية معينة، ويبقى في فقه الاولويات في التعامل مع الخلاف. لكن للأسف يعني كلنا ذلك الرجل كلنا بيسقط في الاشكال ده، مسألة التفرق اللي بقت منتشرة بصورة عجيبة جدا. دي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن الحالة دي اللي أنا وصفتها طبعا ولدت عند كتير من المسلمين حالة من الانهزام، ولدت حالة من الانهزام النفسي، فبالتالي إن هو بقى بيقلد الغرب في كل حاجة، بقى بيستورد منه ثقافته، بيستورد منه هو إيه، الإنسان المسلم بقى فاقد إن هو له انتماء، بقى قاعد يبحث له عن انتماء، يعني بيحاول لأي حضارة ينتمي ليها، لأي ثقافة ينتمي ليها، بقى مقلد. ده في العموم يعني. اللي زود الإشكال إن الحضارة المتقدمة سواء الغربية أو غيرها اللي هي الغير مسلمة بتعمل على تجريف الدين، حتى الدين اللي عندهم، يعني لما تيجي تقرأ مثلا في تطور نشأة الدولة الحديثة أو تطور الدين عندهم، وإزاي إن العلمانية وصلت للحالة دي وتجاوزت الكنيسة، وإن الكنيسة انحصر إطارها في دور محدد، وإن العلمانية هي اللي انتصرت، وان باعترافهم تم علمانة او لبرالة الدين عندهم، ووصلوا ان الدين المهم في الاخر، ان الدين ايه بعيدا برضو عن الخوض في التفاصيل دي، ان تم تحييد الدين في مكان محدد، ده اشبه باعتراف بانهزام الدين هناك. ومش بس بيحصل تجريف للدين اللي هو تجريف لمفهوم العبودية والاله وان الانسان عبد، ده تجريف للانسان حتى كانسان، يعني الحضارة دي للأسف طبعا عشان الوقت، يعني لما تيجي تشوف اصلا هو فكرة حضارة التقدم عندهم أو فكرة السعادة أو حضارة البهجة أو يعني التطورات اللي عملها تحصل في الإنسان هي بتمسخ الإنسان. الإنسان بيبقى مجرد مسخ. يعني حتى الإنسان كإنسان سوي كفطرة سوية بيمسخ. يعني لما يعني الواحد يعني مش عارف يتكلم زي كلام زي ده في المسجد، لما مثلا قضية الشذوذ يعني لما الأمر ده ينتشر ويقنن ويمنع الكلام فيه ويجرم اللي يتكلم عنه بس يجرم، يعني لما لدرجة إن بعض العيادات النفسية هناك لما تحاول بس تقول إحنا بنقدم علاج للي عايز للي شايف نفسه عايز يرجع طبيعي يقولك لا ما هو الشيء ده طبيعي المفروض تعترف إنه طبيعي ما تعملش ما تقولش كده. شوف الانتكاس في الفطرة صورة عجيبة جدا. ففي انهيار في قيمة الإنسان كإنسان أصلا. الإنسان بقى مجرد مادة، الإنسان بقى مجرد عدد ساعات وظيفية، بقى مجرد ورقة بيحصلها أو دخل بيدخله، ده قيمة الإنسان. فالإنسان نفسه فقد قيمته. وكمية الكتب اللي اتكتبت منهم قبل مننا عن خطورة ده كتير جدا. يعني الإنسان إنه أصبح ما عادش إنسان أصلا، فقد يعني لقد كرمنا بني آدم، فقد هذا التكريم أصلا، فقد نفخة من روح الله سبحانه وتعالى، فقد هذه الروح وبقى مجرد إنسان طيني أشبه كالأنعام. هو إيه الفارق من الإنسان والأنعام؟ الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. فلما تتخلى عن الارتباط بهذه النفخة العلوية بالروح بالوحي النازل من السماء أنت خلاص بقيت إنسان مجرد طين، لأن الإنسان لما بتنزع منه الروح هو بيدفن في الطين لأن ده خلق من الطين. فخلاص كل تفكيره يبقى تفكير طيني مجرد شهوات بيحصلها وخلاص. فالإشكال بقى كمان أن في ظل انهزامنا المادي دوت وتأخرنا وتفرقنا الحضارات الأخرى بتحارب الدين، ومش بس بتحارب الدين، بتحارب الإنسان كإنسان، بتحارب الفطرة. يعني بتحارب الواحد بيخجل أنه بس يتكلم عن يعني كمية الشهوات المنتشرة أو الأمر وصل لغاية فين من انتكاس الفطرة. لا، الأمر تجاوز ده بكتير. يعني مهما الواحد قاعد يوصف، وزي ما قلت هم نفسهم كتبوا الخوف على ان الانسان ما عادش انسان وان هم محتاجين اي حاجة. لذلك بدأ الوقت في كتير من اماكن في الغرب بيبحثوا على اي زاد للدين، فبدأ يحصل اتجاه ان هم يروحوا بقى للحضارات بقى الايه للشرقية للبوذية مسألة التأمل، لان هم فاقدين اي حاجة للروح. فبدأ بالرغم ان في انتشار للإلحاد لكن عايزين اي غذاء للروح، فبدأوا يدوروا على غذاء الروح في الديانات الهندية مثلا، لان هي برضو بتغذي الروح بعيدا عن التدخل، او بيعتقدوا ذلك انها بتغذي الروح بعيدا عن التدخل في تفاصيل حياتهم. مش عايزين حد يحكم تفاصيل حياتهم الا هم، ما تقوليش وحي، ما تقوليش ان في دين هو اللي يحكم. المقدمتين دول تأخر الامة الاسلامية وتفرقها مع ان الانسان كانسان والمسلم قبل ما هو يبقى او يعني بعد ما هو انسان المسلم كصاحب دين كل قيمه بيتم تجريفها وبيحارب وهو بيمسخ، ما عادش له هوية، ما عادش يعرف يعرف نفسه كمسلم. يعني لما كان الصحابي يروح يقابل حضارة أخرى ويقول له أنتم مين؟ من أنتم؟ يعني أنتم عايزين إيه؟ هو كان بيعرف يجاوب إجابات محددة، هو موصف نفسه، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. هو عارف توصيف لنفسه كويس، عارف توصيف نفسه كمسلم كعم كإصلاح في المجتمع كإصلاح في العالم، هو يعرف يوصف نفسه كويس. انت كمسلم مش عارف اوصف نفسي، يعني انا مش فقد التوصيف ده. يعني انت ايه انتماءاتك؟ ممكن تعرف نفسك حسب وظيفتك، دكتور طيب بس ده كويس دي وظيفتك، وزوج طيب بس، واب جميل. فين بقى يعني توصيفك الديني انتماءك الديني؟ يعني لما تسأل في القبر في أسئلة تتسأل عليها القدوة والانتماء، من نبيك وما دينك، مين قدوتك وكنت بتنتمي لأي دين، هتتسأل على ده. فلما تيجي تعرف نفسك، تعرف نفسك كمسلم في ظل الانهزام اللي الأمة بتعيش فيه ده، هو مجرد تابع. يعني هو ما يعني ايه يعني ايه انا مسلم؟ هو بيقلد. وزي ما قلنا التقليد وصل لكل حاجة، في اللبس، في الشكل، في حلقة الشعر، في كل التفاصيل، في الكلام. يعني انت كتير جدا تمشي في شوارع بلاد اسلامية وتدخل محلات اسلامية، تدخل في بلاد مسلمة. يعني امبارح كنت يعني مع احد اخواني كده في مطعم اشبه مطعم بنشرب حاجة، فقاعد فعلا تبص في تفاصيل المكان كله لا يمكن حد يظن ان ده في دولة مسلم. يعني التفاصيل مش بتكلم في الحلال والحرام، بتكلم في التفاصيل، الكلام الحائط كله بالانجليزي، الاشكال والثقافات والرسومات وشكل الازايز، كل حاجة واخده نمط غربي كله بلا استثناء. يعني مفيش معلم واحد من المعالم موجود يدل ان انت في دولة مش بس اسلامية، انك في دولة عربية. هو طب هو ليه كده؟ واللي قاعدين كلهم مسلمين عرب، يعني اللي قاعدين هو المكان مثلا ضيق، احنا ستة في المكان، السيستم بيلزمه انه يشغل اغاني، واحنا السيستم عندنا احنا ستة ما عندناش مشكلة انه يشغل قرآن، بس هو السيستم كده. هو مين اللي حط السيستم ده؟ ومين اللي يعني انت بقيت مجبر انك تعيش في ثقافة مش ثقافتك، وان كده افضل حاجة. يعني انت بتمشي في الشوارع نادرا نادرا انك تلاقي اسم المحل مثلا اسم عربي، نادرا انك تلاقي ده. ممكن لما يحب يعملها مش اعتزازا بلغته، كنوع من الاختلاف بقى، كنوع من التنويع انه يبقى مختلف، لان خلاص كله انجليزي، فيعمل اسم مختلف شوية، خلاص نعمله عربي، نعمله يعني ايه، يعمل اسم مختلف فيبقى جذاب شوية. يعني ايه مش حتى اعتزازا بلغته العربية. تخيل الأمة حتى فقدت لغتها، معروف ان من عوامل انهيار اي أمة ان لغتها تنهار. فالشاهد المقدمتين دول دايما بيشغلوا، يعني المفروض اي حد بيبحث عن اصلاح الناس وخاصة اصلاح اعمدة المجتمع اللي هم الشباب، اللي لما بيكون في طائفة كبيرة منهم وكتلة كبيرة منها من الشباب بيحمل الهم ده، فضل الله بيحصل تغيير. فدول دي من القضايا اللي بتشغل الانسان، ازاي نقاوم التجريف ده، ازاي الشخص اللي ممكن من اول لما يتولد لغاية لما يتجوز ويكبر ويشتغل ويتجوز ويخلف ما يمرش اصلا على اسس الدين. يعني الدين بيتعرض له قضايا هامشية جزئية بسيطة خالص اذا مر عليها من خلال التعليم او من خلال برنامج حلقة فضائية اسمعها، او من خلال مقطع شافه على الفيسبوك، او من خلال حد صاحبه بعت له حاجة على الواتس، دي مصادر الدين عنده. يعني كمان المشكلة ان يعني الهجوم قوي والمناعة ضعيفة. يعني الهجوم الامم اللي بتحاربك متقدمة دنيويا، عندها ادوات قوية للتجريف، تسيطر على الاعلام، يعني الهجوم قوي جدا. طب والمناعة في قمة الضعف، مفيش مناعة اصلا، مفيش مقاومة. يعني الشاب ده، الشاب لما تبص على اي شاب، الواحد لما يمشي في الشارع شوف كم الشباب، او يلف بطبيعه شغله في الجامعه وهو مثلا مروح العصر كده، شوف كم الشباب المهول ده، ده بيعمل ايه؟ حتى دينيا ودنيويا بيعمل ايه؟ هو احيانا فقد الامل اصلا، هو عايش مرحله معينه وخلاص لغايه لما يعني يتخرج وايه ويصطدم بالواقع المر. لكن الشاهد هو طب هويته هو كمسلم فين دول؟ فالتجريف الحاصل ده لازم له مقاومة. فالسؤال هنا بقى جه هنا سؤال، ما دور القرآن في هذا؟ يكون واحد يسأل المشكلة الضخمة اللي انت عملت ضخامها دي، ايه دور القرآن في حلها؟ يعني ما هو دور القرآن في مقاومة هذا التجريف او المسخ او عدم الشعور بالانتماء او عدم الشعور بالهوية؟ ايه دور ده؟ ايه دور القرآن في الاشكال الكبير ده؟ الاول ان من نعمة ربنا على هذه الامة انه حفظ لها كتابها الوحي، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، فنحن امة لها كتاب محفوظ، وهذا لا يوجد عند اي امة من الامم. يعني الان نتكلم الان في اللحظة ديت، برغم من قمة التفرق والتخلف الدنيوي اللي احنا فيه وتكلمنا يعني بإشارة سريعة عنه، إلا أن الأمة تمتلك ما ليس عند غيرها. لازم تكون موقن بده، نحن حضارة النص، نحن حضارة ابتعثت للحياة من خلال نص نزل إليها من السماء. يعني نحن أمة ابتعثت بعد أن كانت مبعثرة، بعد أن كانت لا شيء، كان في حضارة رومانية وحضارة فارسية، والعرب كانوا شوية قبائل متفرقين في الصحراء، ابتعثت بإقرأ بنص نزل لها بوحي وبنموذج طبقه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خلقه القرآن. حصلت القومة للأمة دي، حصلت البعثة للأمة دي بعد أمة متفرقة تظل الحرب بينها لسنوات لأجل ناقة، أمة يعني منهارة أخلاقيا ملهاش دستور تتحكم إليه، القوة هي المعيار الوحيد اللي بينها، وابتعثت من خلال النص. هذا النص الذي بعث الأمة في أول أمرها موجود الآن، يعني ده الأمل إن هذا الوحي موجود كما هو محفوظ. فهذه الحضارة التي قامت لأول مرة، حضارة النص، حضارة الإسلام، هذا النص الذي بفضل من الله سبحانه وتعالى، ولابد أن تفرح لذلك، قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فامتلاك النص ده دي نقطة البداية، اللي كانت نقطة البداية الأولى ونقطة البداية لأي قومة لأي بعثة. فأنت دلوقتي حاسس بحالة موات، حالة يعني أشبه بحالة إغماء، بلاش نقول موات، لأن الأمة دي لم تموت ولن تموت، الأمة دي لم تموت ولن تموت، ولابد أن الأمة تبقى فاهمة كده إن هي لم تموت. حد يفهم الأمة وشبابها اللي عبارة عن أفراد أنها لم تموت، وأن بقدرتها بإذن الله أن تستعيد القوم، إن في روح تبث فيها مرة أخرى تشعرها، تشعر الأمة دي أن لديها ما ليس عند غيرها، إن هي بتمتلك نص من السماء، تمتلك وحي. العالم من غير أي العالم كله من غير وحي من السماء، من غير دستور ينزل لها من السماء، متخبط. ليه؟ لأن أي شيء ممكن من غير نص، من تاني من غير كلام علوي، وإحنا كبشر أنا ليا إرادة وأنت ليك إرادة، أنا ليا شهوة وأنت ليك شهوة، فلو ما فيش حد يحكمنا، لو ما فيش كلام علوي من فوقنا، خلاص أنا همشي إرادتي. واحد له شهوة معينة هيقول ان هي مفيش فيها مشكلة، واحد عايز يفرض مثلا ان الاطفال اللي اتولدوا بنوع من الاعاقة يقتلوا، وان الرجال اللي عدوا سن معين من الانتاج اللي فيه الدولة يقتلوا، ويشرع عنده عادي، ممكن واحد يوصل لكده، وهذا ما اقوله قد قيل بالفعل. واحد بعد فترة شايف ان الزنا مش فيه اشكال، وبعد فترة ان الاغتصاب نفسه مفيش فيه اشكال. حد كان يتخيل لغاية على فكرة الستينات، يعني لغاية مثلا 1960 الحضارة الغربية ما كانتش بهذا السوء في انتشار الشهوات، وان كان قبلها مرت يعني بتفاصيل كتير فيها يعني انهيار اخلاقي، لكن ما كانش حد متخيل بتعميم الفساد بصورة، بتقنين مش بس تعميم، ان يمنع انك تنتقد مسائل في الشذوذ. ده حتى ممكن يكون من سياسات الفيسبوك المنع من انتقاد ده اصلا، يعني انت متخيل التقنين ممكن يوصل لغاية فين، انك تمنع من ده، تمنع من الانتقاد ده، ان انك لما تيجي على مستوى الواتس حتى وانت بتبعت رسالة على مستوى الايموشنز اللي موجودة، انه يبدأ يضيف ده، انه يبدأ يضيف الشذوذ حتى في الايموشن اللي موجود عندك على التليفون عندك في الواتس، ان ده لازم يقر عالميا. انت متخيل ده بيوصل التجريف اللي ممكن يحصل على مستوى العالم ازاي، وتصدير ثقافتهم واحنا بنتلقى. طيب ايه دور القرآن بقى في البعثة دي؟ ده سؤال بيشغل الواحد، ما هو دور القرآن؟ لما نيجي نبص الاول ايه دور القرآن في الدين، وممكن الإجابات هنا تختلف حسب تخصص الشخص، يعني لو اللي هيجيب على السؤال ده شخص مثلا فقيه أو أصولي، يعني في أصول الفقه أو الفقه، هيقولك القرآن مصدر الأول من مصادر التشريع، أصول الفقه عبارة عن أدلة وكيفية التعامل مع هذه الأدلة، الأدلة دي ممكن توصل ل 11 أو 12 دليل، أولها هو القرآن، فبالتالي يبدأ يكلمك عن القرآن كأن هو الدليل الأول والحجة الأولى، وبعد كده كيفية التعامل مع هذا الدليل، مسألة النسخ، مسألة العموم والخصوص والمطلق والمقيد. هنا الفقيه بيتعامل هنا في دور القرآن في التشريع، في الأحكام التشريعية، والأصول الأول في اعتباره دليل. ممكن حد من اللغة وأهل البلاغة والبيان يقولك ده أعلى درجات الإعجاز البياني، فيتعامل مع القرآن هنا أنه في أعلى درجات الإعجاز اللغوي، ويتناول القرآن هنا تناول بياني. ممكن حد في التفسير بيتعامل ان احنا دورنا ان احنا نفهم الكلمات والتراكيب اللغويه ونفهم المعنى ده. ممكن حد حتى خارج العلوم طبعا لو قعدنا نفصل كل علوم الشريعه بتحتاج الى القران، حتى خارج العلوم الشرعيه العلوم الدنيويه تجد ان مثلا شخص يقدم بحث الاداره من خلال الجزء 28 او الاداره من خلال سوره يوسف او علم الاجتماع من خلال سوره النساء او اعطاء الحقوق من خلال السبع الطوال، او تجد ابحاث كثيره ولا سيما خاصه الابحاث الماجستير والدكتوراه او الابحاث المفتوحه اللي بتستخرج ان دور القران مش بس في العلوم الشرعيه، لا دور القران في العلوم الدنيويه. كل اللي انا قلته ده عن دور القران نافع جدا جدا ومهم جدا جدا ونحتاج اليه، ولا سيما اهل التخصص يحتاجون اليه. انا مش بتكلم على ده، انا بتكلم على احتياج عموم المؤمنين للقران. يعني ليه القران احنا مطالبين بقراءته وحفظه والاستماع اليه وتكراره ويبقى ليك ورد ويتلى على مسامع الناس في التراويح وفي قيام الليل؟ ليه بنرجع للقران كتير كده؟ يعني لو على قد الحكم الفقهي طب ما الفقيه يرجع للقران، لو على قد المعنى البلاغي طب ما اللغوي يرجع للقران والنحوي يرجع للقران. لكن ليه عموم المؤمنين مطالبين بالتعرض للكم الكبير للقران؟ يعني ليه انت ثلاث مرات من خلال الخمس صلوات بتستمع للامام جهريا وبيقرا عليك القران وانت واقف في الصلاه، في صلاه الفجر والمغرب والعشاء، وفي الصلوات السريه انت بتقرا وليك ورد؟ يستحب ان انت تختم المصحف في شهر وتستمع للقران في التراويح وفي قيام الليل وتقرا القران. ليه القران تحديدا مش اي حاجه تانية انت بتتعرض ليه بهذا التكرار الضخم؟ يبقى اكيد في معنى، وده اللي بحاول الواحد يوصل له. واكيد مش معنى واحد، معاني كتيره ممكن الناس يفتح عليها، لكن المعنى اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده في معنى خطير، في معنى مهم، في معنى كلي ضخم مش جزئي. مع احتياجنا للمعاني الجزئيه زي ما ذكرت كاحكام شرعيه او اخلاقيات او اداب او تفاصيل دنيويه حتى تستخرج من القران، لكن واضح ان في معنى لتعرض الامه كامه للقران بهذا الكم. يعني لما تيجي تشوف الافعال اللي انت مطالب تعملها تجاه القرآن، انك تقرأه وتستمع وتسمع وتنصت ويبقى ليك ورد وتصلي به، يعني كل حاجة تقدر تعملها مع القرآن وتحفظها، تحفظ القرآن، كل ما يمكن ان تفعله مع القرآن تفعله، وتحسن النطق وتقوم بفهمه وتبسيطه وشرحه للناس. اكثر نص خدم هو القرآن. عم تشوف كمية الكتب اللي ألفت حول القرآن تفسيرا وأصولا وعلوما، علوم القرآن ضخمة جدا، مكتبة ضخمة نباهي بها العالم. هذا الاهتمام تجاه القرآن أكيد له سبب أن الأمة تتعرض كأمة عموم المسلمين أن أنت مغرب وعشاء وفجر يوميا الإمام يقرأ عليك القرآن، وأنت استحب ليك يوميا تمسك وردك من المصحف وتقرأ القرآن. في معنى أن احنا نتعرض تكرارا للقرآن. تخيل مثلا عشان برضو أوضح المعنى اللي أنا عايز أوصله، تخيل مع الفارق الرهيب في التشبيه، تخيل إن في مثلا قصة أو رواية أو فيلم أنت مطالب إنك تشاهده أسبوعيا. أنت متخيل هو نفس الفيلم ونفس الرواية ما اتغيرتش، يعني ما بيحصلهاش أبديت. إحنا القرآن عندنا ما بنعملش فيه أبديت، يعني مش بيحصل مجمع ونتجمع وبعدين نقرر ان الحتة دي تتشال وهنضيف، او ان مثلا عندنا اختلافات في مثلا يعني في ما بين البروتستانت والارثوذكس والكاثوليك في اختلاف اصلا في عدد الاسفار، ممكن يوصل الاختلاف ل 13 سفر مش موجودين. احنا ما عندناش كده. فالتعرض ده، تخيل بقى انت لو مطالب انك تقرأ رواية أو قصة أو تشاهد مسلسل أو فيلم أسبوعيا شهريا. طب على مدار قد إيه؟ على مدار عمرك. تخيل ليه؟ هتسأل لو تخيل لو حد قال لك كده هتقول له ليه؟ أكيد واضح إن في رسائل واضحة ورسائل خفية بتوصل لك من كل مرة بتتفرج على الرواية، بيترسخ جواك معاني. يعني مثلا لما تيجي تشوف الرواية بتاعة 1984 دي، الرواية دي بتوصل معنى معين وبتعرفك ازاي بيتم السيطرة على عقول الناس بصورة معينة وغيره. ومن الكتب الرائعة ده كتاب الإعلام وصناعة الواقع، وطبعا أشهر من كتب في الموضوع ده لوبون في كتابه سيكولوجية الجماهير، وتكلم ان من أخطر الوسائل ان العموم الناس تنصر قضية واحدة قضية ثلاث حاجات: تأكيد، وبعد كده تكلم على التكرار، مش مهم التالتة لان لها شرح شوية، لها العدوى لها شرح طويل مش قصتنا يعني، لكن انا بتكلم على مسألة التأكيد وتكرار معنى صورة معينة على عموم الناس بيصنع جواهم انتماء معين. هو نفس المعنى فيش جديد، بنفس الادوات. انت رؤيتك لنفس الاعلان كذا مرة بيخليك تحفظ الاعلان وتمشي في الشارع تكرر كلمات الاعلان، ولما تلمح المنتج تلقائيا بتبقى عايز تجيبه حتى لو انت ما تشعرش. وكمية دراسات اتعملت في ده كتيرة جدا، وازاي ان ممكن التكرار ده يصنع جواك لما تتعرض لتكرار معين يصنع جواك سعادة لما بتقتنى المنتج ده حتى لو انت مش محتاجه. طبعا ده بالنسبة لأهل الدنيا. الله سبحانه وتعالى حينما أنزل هذا الوحي وأمر أنه يتلى، ومن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، من أهم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته، يعني دي وظيفة نبوية، تلاوة الآيات على الناس دي وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي من أراد أن يسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في معنى واضح أن إحنا في هدف من أن إحنا نتعرض للقرآن بهذا التكرار. يعني واضح أن في معنى كبير بيحصل لنا حتى لو إحنا مش واخدين بالنا، بس الكلام ده إيه؟ للذين يتلونه حق تلاوته، يعني للي بيقروا القرآن صح بيحصل جواهم تغيير وهم مش عارفين، وده اللي حصل مع الصحابة، تغيير في كل حاجة، إعادة ضبط. الإنسان اتولد على الفطرة السليمة، طول ما الإنسان بيكبر، خلينا نتكلم على الوضع اللي احنا عايشينه، بيحصل له نوع من التشويه في العقل، تشويه في طريقة التفكير، التشويه في الفطرة، التشويه في المشاعر، التشويه في الحب والكره، الذوق، مش قصدي ذوق يعني بيدوق حاجة، طريقة تقييمه للحاجة، كل ده بيحصل فيه تغيير. يجي القرآن يوم عامل ايه؟ إعادة الضبط، يخليه كيف يفكر تفكيرا سليما كمسلم، كيف يفكر تفكيرا شرعيا سليما. ازاي انت ترجع يعني القرآن لو تعرضت له صح يعمل لك إعادة ضبط إنك تقبل الأحكام التشريعية بكل سلاسة، مش حاسس إن فيها مشكلة، إن العبودية القرآن بيرجع يظبطك على العبودية تاني، أنت عبد. بيعمل ده إزاي؟ هتكلم سريعا. يبقى القرآن تاني إحنا بنتعرض له بصورة فيها نوع من التكرار، وزي ما قلت لك لو عايز تتخيل الصورة بنوع من الوضوح، تخيل إن في قصة انت بتقرأه اسبوعيا، هتلاقي مشاعرك بقت شبه مشاعر القصة، هتلاقي ذوقك اللي الابطال اللي في القصة وتصدروا ان هم ابطال كانوا بيكرهوا حاجات هتبقى انت تلقائيا عايز تكرهها لان دول الابطال، واللي تم توصيفه في القصة على انه جريمة انت بقيت تلقائيا بتصنفه على انه جريمة، واللي تصنف في القصة او في الرواية اللي بقت عالمية وبتكرر وكل الناس بتقرأها، اللي تصنف فيه على انه خير بيبقى جواك على هو ده الخير، وشر يبقى هو ده الشر، وان ده العدل يبقى هو ده العدل، بقيت بتتلقى القيم من الشيء اللي انت بتتعرض له للتكرار. عارفين لما القرآن بيعمل ايه تحديدا بالظبط؟ النواة الخلية، الجسم عبارة عن خلايا، و الخلايا فيها أنوية نواة، والنواة ده جواه الدي ان ايه. الدي ان ايه ده مش عايز ادخل طبعا في تفاصيل، بتقدير من ربنا هو اللي بيحدد شكلك وصفاتك. لما حد بيحب يغير في الصفات ممكن يوم عامل طفرة في الدي ان ايه ده، اهو القرآن بيغير في الدي ان ايه بتاعك، بتاع روحك، صح التعبير، بيغير في الأصول لو تعرضت للقرآن صح كمجمل. أنا مش بتكلم الوقتي على التعامل الجزئي مع القرآن اللي هو نافع. قراءة القرآن قراءة فقهية، قراءة عقدية، قراءة لغوية، كل ده مهم جدا في بابه. أنا بتكلم على مجموع القراءات دي وتعرض لعموم المسلمين. أي مسلم يقرأ القرآن، والكتاب اللي أنت تقدر تقول لعموم المسلمين يقرأوه يوميا هو القرآن، والكتاب اللي له قداسة في عموم قلوب المؤمنين هو القرآن. يعني ده المنطلق المفروض تبدأ منه. الكتاب اللي فيه إجماع عليه هو القرآن، فده المنطلق المفروض تبدأ منه. طب القرآن ده مش أيقظ أمة؟ طب ما بيعملش ده معانا ليه؟ يبقى في دور للقرآن غائب في حياته، في دور للقرآن غائب في حياته. كثرة التعرض قصص القرآن والأمثلة القرآنية والحقائق القرآنية والعقائد القرآنية والأحكام القرآنية والأخلاق القرآنية، كثرة التعرض له هتعيد، لو أنت سلمت نفسك، لو أنت دخلت زي ما أثر بيروى عن ابن مسعود دور مع القرآن حيث دار، لو أنت داخل قابل للتشكل سايب نفسك تتشكل مع القرآن. يعني هديكم مثال، مفهوم في مفاهيم بيتعرض لها نوع من التشويه بتشوه، زي مثلا لو جينا نتكلم الإنسان، الحداثة، المساواة، الحرية، المواطنة، التقدم، عمارة الأرض، السعادة، الطموح، الإنجاز، العلاقات الاجتماعية، الحب، الكره، الهدف، الغاية، معنى الحياة، ليه في موت، صدمة الموت، اليأس، الإحباط، الدنيا، المال، الخلود، الفناء، القوة، الضعف. كل دي مفاهيم كإنسان لسه ما اتكلمناش. الدين، الرب، المؤمن، الفاسق، المنافق، الكافر، كل دي مفاهيم. بتجيب تعريف ده منين؟ بتجيب التعريفات دي منين؟ خلينا ناخد مثال من أشهر المفاهيم الموجودة دلوقتي، مفهوم الإنجاز أو الفوز أو الفلاح ومفهوم العقل. لك أهم حاجة إيه؟ الخطاب يكون عقل. تخيل لو أنت بتستقي مفاهيمك من القرآن. أنا حبيت أعمل في مرة درس بس ما اديتوش، يعني تبقى جمعه لنفسي كده، اسمه خليك عائل. أم حد يقول لك إيه خليك عائل؟ طب أنا عايز أبقى عائل. أبقى عائل إزاي؟ جمعت كلمة تعقلون ويعقلون في القرآن. يعمل أنت الواجب ده، جمع كلمة لعلكم تعقلون أو يعقلون أو إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، جمع كل يعقلون. لو أنت بتستقي مفاهيمك من القرآن، لو أنت عايز تبني شخصيتك من خلال القرآن، لو أنت عايز تكون الشخصية القرآنية اللي ليها هوية مسلمة وقابل أنه يقبل التشريع بكل بساطة، فما حد يقول لك خليك عائل. أيوة، اللي هو عائل ده اللي هو يعني إيه؟ ما ممكن مفهوم العقل عند واحد غير مفهوم العقل عند واحد. ده من أكبر المفاهيم اللي فيها يعني حتى خلاف فلسفي، هو إيه العقل ده أصلا؟ قيمة بقى القرآن إنه بيتجاوز الخلافات الفلسفية دي للتطبيق. ذلك من أجمل الكلمات اللي قرأتها في اللي كتبه في تفسير التاريخ، لكن الصحابة لم ينشغلوا بتفسير العالم ولكن انشغلوا بتغييره. الصحابة ما عادوش يتكلموا في فلسفات معينة، نزل القرآن غير فيهم حاجات، اتحركوا تطبيقا، العالم اتغير. مفهوم العقل، جمع يعقلون وشوف الأوامر والعقائد اللي جات مع العقل وعكسها، يبقى ده مش عقل. يعني جمع كده، جمع لما تلاقي أمر مثلا في الصلاة وتلاقي معاه عقل، أمر في الولاء والبراء وتلاقي معاه العقل، أمر في حقارة الدنيا وتجد ان ده العقل، تطلع بمفهوم ان كلمة خليك عاقل دي من خلال القرآن ده مفهوم ضخم، ده مفهوم كبير. ان انا اكون عاقل بس على المستوى القرآني، مش على تعبيرات البشر ولا الأمة غربية ولا شرقية، لا. مفهوم الفلاح، يعني ايه انسان ناجح؟ مين اللي افلح؟ من الذي فاز؟ مين اللي عمل ده؟ ما تقرأ القرآن وكل شوية تكرار تخبط مفهوم قد افلح مفلحون بما صبروا، مين دول؟ تبص على صفاتهم. انت عايز تكون انسان ناجح خليك زي الصفات دي. طول ما انت ماشي بقى في القرآن عمال تتلقى مفاهيم، عمال تكرر الدنيا، المال، الآخرة، الفردوس، الرب، القدرة المطلقة، المشيئة المطلقة، الحب، المشاعر، الكره، كل ده بتجيبه منين؟ لو انت اتعرضت للقرآن بصورة متكررة وسايب نفسك من غير ما تقعد تفكر ده يتعمل فيك ازاي. يعني مش لازم نقول ايه، سورة المؤمنون بتتكلم عن الفلاح من خلال ثلاث مستويات، قلنا ده اتكلمنا في ايه، ده الدرس اللي فات اشكالية التفكير الهندسي. لا، انا عايزك اقرأ القرآن، سيب نفسك مع القرآن. لما شخص يسافر بلاد مش مسلمة ويفاجئ انه في البلاد دي بيتمتع بكافة الحقوق اللي هو عايزها، هو يعني ما يفاجئ انه بيتمتع بكافة الحقوق اللي هو عايزها، هو ثم ماذا؟ ثم لا يجد اي اقامة للشعائر الدين وقيمة التوحيد لا اله الا الله قيمة منخفضة، قيمة التوحيد قيمة منخفضة، يقول لك مش مهم، رأيت اسمها ايه، اسلاما بلا مسلمين، رأيت اسلاما بلا مسلمين. طب فين قيمة التوحيد؟ هو القرآن، قارئ القرآن قيمة التوحيد كده بانك انت تبقى عندك قيمة فرعية؟ مش ممكن، ده لا يمكن يكون يتلونه حق تلاوته، مستحيل. ده من اكبر القيم المركزية في الوحي، قيمة التوحيد. تلت القرآن قل هو الله احد، هو ايه اكتر سورة بنكررها؟ الفاتحة، صح؟ حتى من معانيها، من اسماء الفاتحة السبع الايه، المثاني. العلماء اختلفوا في كلمة مثاني يعني ايه، حد عارف مثاني يعني ايه؟ من الاقوال اللي اتقالت مثاني يعني ايه، إما فيها الثناء أو الأشهر مثاني بمعنى إيه؟ تكرر في سبع آيات بسبع مفاهيم أنت محتاج تكررهم على نفسك يوميا 17 مرة. تخيل ده قيمة التكرار في مفاهيم، مفاهيم رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وإنك أنت عبد تطلب إن ربنا يوفقك للعبادة وتطلب الهداية وخايف من الضلال، خايف من المغضوب عليه ومن الضالين. المعاني المحورية دي المفروض تبنى جواك، دي سبع مثاني انت محتاج تكرر ده 17 مرة، لان ده اقل حاجة، ده اللي بيصلي بيحافظ على الخمس فروض. تخيل بقى بيرقي نفسه بالفاتحة بيصلي نوافل، وده ايه اقل حاجة يعني، مش بنتكلم بقى لسه هيقرأ ايه. في معاني مركزية هتتبنى جواك، مستحيل حد فهم يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بيستحضر نموذج الصحابة وخايف غير المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، خايف انه يحصل له ده. مستحيل انسان بيكرر ده ويقلل من قيمة التوحيد او من قيمة العبادة، او يقول لك انا مش عارف احنا وظيفتنا ايه في الارض. احنا لسه بقى مش بنتكلم على استنباطات من آية وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، او بنتكلم على جرد الصور المكية لاستخراج مركزيات الوحي. لا، تكلم في الفاتحة، تكلم في السبع المثاني. تعرضك المتكرر للقرآن بيبعث فيك روح، ده اللي عمل القرآن في عموم الصحابة. فركز بقى للي عايزين نطلع بيه. فبقى في ناس متميزين في بعض المجالات في الصحابة، ده عالم في الفرائض، وده عالم في مسائل معينة، وده مجاهد، وده حفظ القرآن، وده بيقرأ القرآن، وده عالم في التفسير، وده عالم في كذا. في صغور متوزعة، لكن عموم المسلمين عندهم معنى عام بيجيبوه منين؟ بيجيبوه من التعرض الدائم للوحي. في تفاصيل ممكن تغيب، يعني في تفاصيل، وكان ممكن بعض من كبار الصحابة يغيب عنه فقه مسألة، زي عمر الخطاب رضي الله عنه أو الصديق، كان ممكن في مسألة في المواريث أو مسألة معينة كانت تغيب عنه ويكون الأعلم بها زيد مثلا، أو معاذ بن جبل يأتي يسبق العلماء يوم القيامة رمية بحجر، أعلم الصحابة معاذ بن جبل، أو ناس متميزة في إقراء القرآن زي ابن مسعود. لكن عموم المؤمنين كان بيتلقى روح معينة، كان له انتماء معين. ده كان عايز أقول لكم أثر بس عشان الناس ما تفهموش غلط، خاصة مع موضة الطعن في السنة. عمر الخطاب رضي الله عنه فيما يروى عنه أنهم كانوا في أثناء السير في الفتوحات مروا على قرية، لهم قرية مسلمة لهم بالقرآن دوي كدوي النحل. تكرر القرآن. فبدأوا الناس يكلموهم في تفاصيل دينية تانية ويخبروهم ببعض الأحاديث. قال لا تشغلوهم، سيبوهم مركزين في النقطة دي. هو هنا سيدنا عمر طبعا هو أكبر من نصر السنة، لكن المقصد إن في لازم معاني معينة تعمم على عموم المسلمين، ده طبعا، وده خطورة إشغال عموم المؤمنين بقضايا خلافية خاصة، زي بنشوف الوقت على صراعات ما بين بعض الأفاضل على الفيسبوك مثلا، إن مسألة المفروض محلها النقاش الأروقة العلمية الكتب، ما ينفعش تصدر لعموم الناس، ما ينفعش عموم الناس يشاركوا في الخلافات دي أصلا، ما لهمش علاقة بده. عموم المسلمين المفروض يتلقوا معاني ضخمة في العبودية، في مركزية الدار الآخرة في حياتهم، في كون مسلم، في دينه، قيمة دينه بالنسبة له يعني إيه، فيما معنى أنه عبد، في المعاني اللي القرآن كررها، في المثاني اللي تكررت في القرآن، ده المفروض يتلقاها وتكرر عليه. ذلك من الصور اللي بتتسمع كتير في الصلاة المفصل، فيه ذكر الجنة والنار، تسمع كتير، أنت مطالب تسمع كتير عن الجنة والنار. لما تسمع كتير عن الجنة والنار الدنيا، زي لما نيجي مثلا، هو أنا ليه قلت الدرس ده في وسط سلسلة إشكاليات؟ لأن أنا شايف أن من أكبر المشكلة أن عقولنا وأذواقنا وفطرتنا تم تغييرها. لما تيجي تتكلم في قضايا المرأة تلاقي فيه ممانعة، تلاقي بعض النساء الأخوات ممنعين. تيجي تتكلم في الجامع بين الدين والدنيا تلاقي كتير من الناس اللي بيدعي أنه ملتزم ممانع من الكلام، يقول لك إيه الكلام ده غلط، تستغرب تقول له آية وحديث. أنا لا أعترض أنه ممكن يكون فيه طرح خاطئ فينقد، لكن لما بتكلمه بنصوص هو بقى فيه ممانعة من قبول النصوص، لأن ذوقه تغير، طريقة تفكيره في الحياة، كلمة المساواة وكلمة الحرية غيرت جواه مفاهيم، غيرت جواه في الفطرة أصلا، فبقى مش قابل أنه يصبح عبد، مش قابل ده. أن المال اللي معاه ده مال الله يحكم فيه ما يشاء، هو مش قابل ده. القرآن بيرجعه بيعمله إعادة ضبط ان هو يصبح كيف يفكر كمسلم. انت دلوقتي انت بتفكر خيالاتك، يعني من اول ما الطفل بيبدا يتعرض لافلام الكرتون سبيستون وغيرها ويتعرض لده ويتعرض للثقافه الثانيه من وهو صغير ويكبر، افكاره نفسها بتتغير، ما بيفكرش كمسلم. يعني حتى لما يبقى بطل بيفكر نفسه زي الكاوبوي، يعني حتى لما يتصور نفسه او عايز يبقى بطل تاني خلاص يبقى عنكبوت، يعني شوف يبقى سبايدر مان مثلا، او يبقى خفاش يبقى باتمان. يعني شوف دي لما يحب الطفل يصور نفسه انه بطل، ما بيتخيلش مثلا خالد بن الوليد، ده ما بيجيش، هو ما تلقاش ان دول القدوات. فتعرضنا المتكرر للقرآن بيعيد صياغة، ده بيعملك اعادة ضبط، هيحل كتير من النقاشات والمشاكل. ودي الكلمة الرائعة، المقال الرائع اللي لا أمل فعلا من قراءته، وأنصحكم أن تقرأوا كثيرا مقال إبراهيم السكران، تطويل الطريق، اسمه تطويل الطريق، مقال ممتع. لذلك قال في ختام المقال أعطني ختمة واحدة بتجرد، بيتكلم على الانهزام الفكري وسلطة الثقافة الغالبة، وأن أمه برضو بنفس أشبه بنفس المقدمات، وان في حلول فكريه عشان نحافظ على الشباب. الشباب بيحصل له يعني كل الفتره الاقي ممكن والد او ام بيتصل بيا بيقول لي ابني بيقول انه الحد، او بنتي بتقول اني الحدت، اعمل معاه ايه؟ ده سؤال اصبح للاسف متكرر كتير. ابني مش عارف طالب في طب، ابني طالب، بنتي في كليه مش عارف ايه والحدت. طبعا الحدت يعني مفيش قيم ثابته، يعني انت متوقع تعمل اي حاجه، ما فيش قيم ثابته. ممكن خاصه يعني مرحله الشباب، ولد او بنت ممكن يفكر يعمل اي حاجه، ما فيش موانع، ما فيش قيم، هو ثائر على المجتمع، ما فيش قيم شرعيه تضبطه، ممكن يعمل اي حاجه. ففعلا الاب بيبقى هينهار، والام يعني الابن ممكن يضيع. فالتجريف ده انت محتاج مقاومه اصلا، لان المناعه ضعيفه جدا، فانت محتاج مقاومه اصلا. فبيقول في الاخر اعطني ختمه واحده بتجرد، يعني انت عايز منتج كويس، بدايه اسلام كويس، ختمه واحده بتجرد. اللي بيتكلم ده وزي ما اتكلمت قبل كده في انماط الدوري المعاصر الجزء الثاني، قيمه كلام ابراهيم السكران انه جاب اخر الطريق ده او مشي في طريق الكتب الفكريه وقرأه بلغته الانجليزيه. واللي يقرا كتابه التاويل الحداثي للتراث يعلم مدى اتقانه لكلام المستشرقين. فما تيجي منه الكلام ده يعرفك فعلا ان في حل في القرآن احنا رافضين ومصممين نعالج الاشكال اللي موجود عند عموم الشباب معالجة فكرية معينة. هو القرآن اللي هيصنع المناعة دي. يعني محد يقول احنا عايزين درس عن اشكالية الجمع بين الدين والدنيا، واخته تقول عايزين درس عن اشكالية خطاب النساء والمعاصر، وان المرأة تصور الاسلام عن المرأة، وان بقى فيه تضارب، و كل الإشكاليات دي من أسبابها إن هو محتاج الشاب أو الفتاة محتاج بس يعملوا إعادة ضبط الأول، يعني يفكر كمسلم، فبالتالي هيتلقى الأمور ببساطة، يعني يتفرمط يعملوا إعادة ضبط. ده بيعمله القرآن، التعرض التكرار، يعني إيه جزافا كده. إحنا فتحنا أهو الفاتحة، قلنا السبع المثاني المعاني اللي تكرر، البقرة، تقرأ البقرة تفاجأ أمة كاملة استبدلت بني إسرائيل عشان كانت بتراوغ مع الشريعة، تبدأ من الأول لحظة مهيبة. ربنا بيقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إحنا نبقى في الأرض، ربنا بيقول عنا خليفة. ولما الملائكة قالت ليه، يعني بيستفهموا يا رب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي سيخرج منهم من يقوم بطاعات لا تستطيعونها. انت ايه ده، انا ممكن ابقى الشخص ده؟ طب ابقى الشخص ده ازاي؟ ما تبقاش زي الامه اللي انحرفت، امه بني اسرائيل. طب انحرفت عملت ايه؟ كانت بتراوغ، كانت بتبدل، كانت بتغير، كانت بتحرف، كانت بتؤول، كانت بتتكاسل. يعني الامر اللي طبقوه، يعني كل الاوامر الامر اللي طبقوه البقره اتسمت الصوره باسمه. يعني انا يعني انت كان ممكن تسمي، يعني الواحد كان متوقع لو هو يسمي الصوره يسميها اصحاب السبت، يعني جريمه كبيره ان هم راوغوا وبدلوا، انه فبدل الذين ظلموا قولا يسميها جريمه التبديل. لكن حتى الامر اللي طبقوه كان فيه تكاسل، لا، الطريقه دي في التعامل مع الشريعه مرفوضه، الطريقه سمعنا واطعنا. وبعدين تقرا تدخل ايات تحويل القبله، ايه ده، يعني ما عادش القبله المسجد الاقصى بقت الكعبه، ده معنى ايه؟ معناه ان احنا اللي استلمنا رايه الخلافه، يعني معناه ان الامه الوقت هي المسؤوله عن التغيير، انت الامه الاسلاميه المسؤوله عن تغيير العالم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيره. تدخل بعد كده تجد ايات غريبه جدا، ايات قصاص، وبعد كده ايات وصيه في المال، وبعد كده ايات صيام، وبعد كده ايات مال في التجاره، وبعد كده ايات حج، وبعد كده ايات قتال، وبعد كده ايات حج تاني، وبعد كده ايات قتال تاني، وبعد كده ايات طلاق، وبعد كده ايات صلاه، وبعد كده ايات طلاق تاني، وبعد كده امه بتنهض طالوت وجالوت، وبعد كده ايات انفاق، واختام ده كله انك بتدعي يوميا يستحب ليك تقرا الايتين دول قبل ما تنام، ربنا، وتدعي بقى ربنا ربنا الثلاث ايات اخر خواتيم سوره البقره، وبتكرر سمعنا واطعنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. دي سوره تصنعك اصلا من غير ما تقرا تفسيرها، يعني انك تقرا الصوره دي على بعضها تقوم تصلي بيه، دي بتصنعك. خلصت، انت بتصنع امه مش هتتساب، هتهاجم، هتتهاجم على مستوى الشبهات زي شبهات النصارى، وهتهاجم على مستوى الحرب الماديه زي غزوه احد زي المشركين. تقعد تقرا وازاي في سوره ال عمران ازاي واجهنا ده، وازاي عندنا محكمات بنرجع لها، وازاي ان في متشابهات اهل الباطل هيستغلوها، وازاي انها تحدث احداث قدريه مش فاهمينها ونقول ان هذا وربنا يفهمها لنا ويبقى المشكله عندنا. وتختم الصوره انك خايف تضل ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، زي ما دعيتها في اول الصوره، خايف من انك انت تزيغ تتدبر في القران وتتدبر في الكون. وتختم انك لابد ان تصبر وتصابر وترابط، تدخل في النساء وتفاجأ بالعدل المبهر في النساء وتوزيع الحقوق الغير طبيعي، ان كل واحد بياخد حقه. اليهودي اللي افترى عليه واحد كان ظاهريا مع الانصار كان منافق، افترى على واحد يهودي، تنزل صفحه كامله في المصحف عشان تقول ان اليهودي بريء. ايه ده، سوره النساء. تفاجأ يحكم ما يريد، اول ما تبدا في المائده الله يحكم، طب ايه هي احكام ربنا عشان نلتزم بيها؟ تجد في كل شيء حتى في طعامك حكم ربنا، في الاطعمه، في التفاصيل، في العلاقات الخارجيه، في الولاء والبراء. تخلص المائده تدخل في الانعام، وهكذا. فيش صورة تدخل فيها من غير ما تقعد تسأل ما هو موضوع الصورة وما هي تقسيمات المواضيع. سلم نفسك للصورة، سلم نفسك للمصحف. هتلاقيك بتتغير، هتلاقيك بتتشكل، هتلاقيك بيعاد تشكيلك كمسلم. انت لسه بقى ما درستش فقه، لسه ما درستش عقيده، لسه ما درستش، انت دلوقتي بيعاد تشكيلك كيف تفكر كمسلم. ما هي هويتك؟ ما هي وظيفتك؟ ما هو انتمائك؟ ده بيحصل دلوقتي، ده بيعاد من خلال تعرضك المستمر لآيات القرآن. الفجوة الرهيبة اللي حصلت بيننا وبين النص، بين الوحي، بسبب أزمة اللغة، الانهزام النفسي، ما بنديش وقت، ما فيش تعليم ديني، عملت الفجوة دي. دورنا ودورك كإصلاح انك تكسر الفجوة دي. يعني الدور الرئيسي لأي إنسان مصلح انه يكسر الفجوة اللي اتعملت بين الناس وبين القرآن، وانه يسلم قلوب الناس للقرآن. ده أهم دور، إنك ما تتدخلش أنت. أنت دورك تعريض الناس لهذا النور، وتشيل حواجز اللي منعه. الإمام بيقرأ آيات تهز جبال في صلاة التراويح، فيش تغيير. أنا مش أقصد تغيير إنه بيعيط، لا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. المعاني اللي بتسمعها دي وانت واقف بتصلي دي معاني غيرت أمة. المطلوب منك ضخم قوي، يعني المطلوب منك في الآيات اللي بتتقال دي مطلوب ضخم، ثقيل، مهمة ضخمة، بس احنا نتلقاها كل آية لوحدها جزئيات. لا، دي آيات غيرت أمة. الآيات دي لما نزلت على الصحابة كاد قلبي أن يطير. آيات غيرت، يعني حاولت في أكتر من درس، والواحد كل فترة بيحاول يوصل للنقطة دي بس لسه مش عارف. القرآن عمل إيه في الصحابة؟ يعني في خطبة بعنوان كيف غير القرآن الصحابة، في درس بعنوان التغيير بالقرآن والواقع العلماني، في محاضرة مع إخواننا جزاهم الله خيرا برنامج تاج الكرامة، في برضو كيف غير القرآن الصحابة، في محاضرة بعنوان مشاعرنا تجاه القرآن. كل دي محاضرات بحاول أوصل القرآن عمل إيه في الصحابة، يعني إيه المعنى المحوري الكلي اللي تغير في الصحابة، الأصول اللي لما تغيرت في الصحابة بقوا هم دول. يعني ما تيجي تقرأ واقع الفلسفة، واقع المتفلسفة، واقع الصحابة اللي تعرضوا، وهو الفلسفة يقول لك احنا نعرف نوصل، انتوا محتاجين وحي، احنا مش محتاجين وحي، احنا نعرف نوصل. انتوا عايزين توصلوا للحكمة، احنا ممكن نوصل للحكمة. انتوا عايزين توصلوا للأخلاق، احنا ممكن نوصل للأخلاق. اي حاجة انت عايز توصل لها وبتدعي ان لا يمكن الوصول اليها الا بالنص، انا بقول لك انا ممكن اوصلها من غير نص. ده من اهم الفوارق الأساسية بين الفلسفة والوحي. والفلسفة قائمة على الشك، وده قائم على اليقين لا ريب فيه من أول آيات القرآن. مش مهم برضو التفاصيل، ما تشوف واقع الصحابة مختلف. زي القرآن لما نزل، أختم بده عشان طولت عليكم، كان نفسي أطول أكتر من كده. القرآن غير على المستوى العقل، خلى أن في أماكن يقول العقل ما تروحش هناك. يعني بصوا يا جماعة، الإنسان بطبيعته مش قابل ان هو ينضبط، محتاج حاجة تضبطه. يعني الانسان، بل يريد الانسان لي يفجر امامه. يعني الانسان ما بيحبش القيود. انا حاجة كان بتعبير الشيخ الطريفي يقول لك اي قيود بتتحط على الانسان يرفضها، حتى لو هو القيد اللي اتحط عليه ده ما كانش هيعمله اصلا. يعني يقول لك، حتى جاء مثال، لو قلت لشخص بينام يوميا من الساعة 12 بالليل للساعة 5 يوميا، قلت له انت ممنوع من الكلام من الساعة 2 بالليل للساعة 3 بالليل، هيحس ان هو قاعد متضايق. طب هو اصلا الفتره دي ما بيتكلمش. لك لا، ليه يتمنع ويفضل قاعد اليوم ده سهران ومتضايق؟ يعني دايما اي الانسان ما بيتحط لاي قيود بيرفض ذلك، وده من الهوى والنفس والشيطان. يعني الجنه كانت واسعه جدا وهي شجره واحده، لا تقرب هذه الشجره. الشيطان خلى ان دي احسن شجره في الجنه. جنة مليانه اشجار، دايما اسمها جنه، يعني هي مش باينه من الشجر. يعني بتسمى جنة، يعني الأرض من الجن الاختفاء، يعني كأن الأرض لما بتقول على بستان جنة، يعني الأشجار ملتفة لدرجة إن الأرض مش باينة. ولا يقولوا هي دي، طب ما الجنة هي دي أحسن شجرة، هي دي. فالإنسان ما بيحبش الضبط، فالإنسان بطبيعته عقله بينطلق ونفسيته بتنطلق وقلبه ومشاعره بتنطبط. يجي القرآن يعمل ضبط، يقول له المنطقة دي من التفكير ما تفكرش فيها، مش هتفيدك، هتضيع عمرك فيها. والمنطقة دي من المشاعر ما تروحش هناك. وفي التعامل مع المرأة والعكس، المرأة مع الرجل، ما تعملش كذا عشان ما تدمرش نفسيتك ومش هتوصل لحاجة. هتجيب اخر طريق الشهوات مش هتشبع, بتشرب الميه مالحه. اقول لك اضبط نفسك كده ومش هتتظبط غير كده. فالقران على مستوى العقل, مستوى النفس, مستوى الروح بيضبطك, بيعيد تشكيلك تاني. تصبح هنا تفكر تفكير ممكن انت ساعتها توصل تستنتج, طبعا بس ده مش حكم شرعي يعني, مش هينبني عليه اي عمل, انك تبقى كانك عارف الحكم الشرعي من قبل ما تسمعه, انك تبقى حاسس ان هي امر بدهي. يعني تيجي تتسال على احكام معينه في تعامل بين رجل ومراه, او احكام معينه في تفاصيل معينه, انت تلقائيا بدات تفهم, لا طب ما ده ما ينفعش. ينفعش ليه؟ انا مش بقول لك استنتج الحكم الفقهي كده, بس انا بقول لك ان ده بتبقى انت بتفكر تفكير شرعي, او لما بيطرح عليك الامر الشرعي. لان يا جماعه الشرع منظومه متكامله, ودي اخطر نقطه في التعامل مع الشرع. يعني مثال قضايا المراه, ان يتم تجزئه القضيه, يقول لك ايه المراه مظلومه ليه, ويجيب حكم فقهي معين ويعرضه للناس. كان برضو الشيخ الطريفي في كتاب اظن العقليه الليبراليه جاب مثال ايضا جميل جدا, بيقول تخيل لو واحد جاء الى وجه امراه حسناء, امراه جميله, ومما زاد هذا الحسن في وجه المراه ان في شامه سوداء, في حسنه سوداء صغيره موجوده في وجه المراه, زاد وجه المراه ايه حسنا. خلاص تخيل, بيقول لو انت جبت عدسه مكبره وركزتها بصوره كبيره على الايه الحسنه السوداء دي واظهرتها للناس, وطلعت مثلا, طبعا انا ايه انا بجود في المثال من عندي, هو ما قالش التفاصيل دي كلها, هو قال الفكره عشان ما تيجي ترجع تقول ايه ده هو ما قالش الموضوع ده. فتخيل لو واحد عرض على الناس صوره مكبره من العدسه من الحسنه السوداء دي, وبيقول للناس اللون ده ايه, فاسله اسود في الوش ده ولا مش في الوش, في الوش اتفضل يا عم شوف وشهم اسود. في ناس تعمل كده مع الدين, يجيب لك حكم عندكم ده عندنا يخص المراه, اتفضل يا عم شوف الدين بيعمل المراه, ايوه بس استنى بس اعمل كده ايه, ارجع بره كده, يعني ارجع بص نظره عامه كده, هتجد ان ده بيزيده جمالا اصلا, ده ضمن منظومه. على فكره انت ممكن كده تعمل كده في الرجل, يعني ممكن تطلع الراجل مظلوم, يعني ممكن تطلع ان الراجل ما بياخدش حقوق ماديه كامله, بيتفحت, بيجاهد صلاه جماعه, بيعمل حاجات كتير جدا مطلوبه منه مش مطلوبه من المراه, اهو الراجل مظلوم في الاسلام. يعني انت اي نظره تجزئيه ممكن تطلع بيها نظره مجتزئه, تطلع بيها ان ده فيه خطا. فالاسلام منظومه متكامله, ده بتتلقاه من تكرار سماع القران على بعضه, انك يعني تخلص الحل المرتحل, ان كان الحديث في ضعف لكن المعنى جميل, حل مرتحل لما بيخلص ختمه يدخل في اللي بعدها تكرار, بس يتلونه حق تلاوته. هو الان بيعاد تشكيل عقلي وروحي, بيعاد تشكيل العقل وتشكيل الروح والنفس, يعاد مره اخرى. بعد كده يفاجئ ان احكام الشريعه اشبه بالواضحه, ده كانت واضحه جدا, يعني يجي له حكم شرعي يحس انه متناسب مع فطرته, يجي له حكم في قضايا المال, في التعامل الربوي, في التعاملات الاجتماعية, في العلاقات, في التعامل مع الكافر, في التعامل مع المسلم, في التعامل مع المرأة, أي قضية شرعية هتجيله هيجد إن هو خلاص بقى حصل له إعادة ضبط. المشكلة إنك تيجي تعالج, وده اللي حصل للأسف لما حصلت المناظرات كتير بين الإسلاميين والليبراليين قبل ما يتم عرض كليات الدين, بقى في ممانعة لكل حكم شرعي رفض ونقاشات وخلافات لا هو المفروض كنا نرجع خطوة لورا, كليات الدين تطرح معنى العبودية الأول, ممكن هو يظل رافض بس نتكلم على الطرح الأفضل للدين. يبقى إذن اللي كنت عايز أقوله النهاردة إن كتير من الإشكاليات اللي احنا عمالين نقول فيه إشكالية كذا وتدين معاصر وقضايا المرأة والجمع بين الدين والدنيا, كتير من الإشكاليات جزء كبير منها هيتحل لما تفكر شرعيا صح, لما تفكر تفكير كمسلم. هتفكر ده صح ازاي, ما تفقدش هويتك ازاي, ما تنجرفش ازاي, ازاي ما يحصلش جواك مسخ لمعاني وانت مش واخد بالك, ازاي مفاهيم غلط ممكن تترسخ جواك وتتصدر وتكرر العدل المساواة الحرية, لا مفاهيم معينة بتصور معين عندك هو مش تصور شرعي وبيرسخ جواك, وانت مش عارف ازاي تعمل ممانعة لده, وازاي يبقى عندك مناعة قوية لده, وازاي تبقى انت عندك الهجوم اصلا, ده من خلال التعرض المستمر للوحي, من خلال التعرض الصحيح يتلونه حق تلاوته. ده يعني احد المعاني اللي الواحد بيحاول يوصلها, ماذا يقدم لنا القرآن في ظل هذه الأزمة الضخمة اللي احنا عايشينها, انه بيرجع يبث الروح مرة اخرى. لما يتعمل ارضية كده بقى من عموم المسلمين, ارضية كده قرآنية, بتظهر بقى نباتات التخصصات, ده بيروح للعلم وده بيروح للحركة وده بيروح للدعوة نباتات. لكن في ارضية واحدة اسلامية كده واحدة عقلية ونفسية قرآنية قابلة للاستسلام للشريعة, بث ده مهم جدا في عموم الناس. وزي قلت لك مهم جدا ان عموم المسلمين بيعظم القرآن, كل المسلمين بيعظموا القرآن. ابدأ من القرآن, ابدأ على نفسك ومع ناس من القرآن, ابدأ من النقاط المشتركة اللي موجودة في الوحي, اتحرك منها, لا خلاف في الوحي. فده كانت فكرة النهاردة, إعادة ضبط للفطرة للروح للعقل للقلب النفس من خلال القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخصاته. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا.